بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أن لكل مخاطب نوعا من الخطاب حتى يقع الكلام مفيدا، لا بد أن يراعى أو تراعى خصوصيات هذا النوع. فقلنا أن المخاطب إذا كان خالي الذهن من الحكم ومن التردد في الحكم، استغنى المتكلم والمخاطب كلاهما استغنيا عن التأكيد، وإن كان مترددا فحسن التأكيد. والجرجاني عبد القاهر الجرجاني هنا قال: لا، إنما يحسن التأكيد في صورة الظن بالخلاف. وصلنا إلى ما إذا كان المخاطب منكرا، وإن كان أي المخاطب منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار، يعني لا بد أن تؤكد وتراعي في تأكيدك ماذا؟ وتراعي في تأكيدك درجة إنكار المخاطب. إذا مثلا إنكار قوي فأنت مؤكداتك تكون أيضا قوية، إذا إنكاره مثلا إنكار ضعيف بسهولة يتراجع عنه، فيكفي أن تكون شنو تأكيداتك بدرجة ضعيفة. المهم أن يكون الكلام متناسبا مع المخاطب. إن كان منكرا فبالتأكيد، إن كان خالي الذهن فبعدم التأكيد، إن كان إنكاره في درجة عالية فتأكيدك يكون عاليا أيضا، وإن كان في درجة نازلة فتأكيدك في درجة نازلة. المهم الحاصل من هذه الأمور مناسبة كلام المتكلم للمخاطب من حيث التأكيد. بحسب الإنكار، أي بقدره قوة وضعفا. إن كان قويا فالتأكيد قوي، إن كان ضعيفا فضعيف. يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له. هذا إزالة مفعول لأجله، يعني يجب زيادة التأكيد لأجل الإزالة، لأجل إزالة الإنكار. كما قال الله تعالى في سورة ياسين حكاية عن رسول عيسى عليه السلام: إذ كذبوا في المرة الأولى إذ كذبوا عفوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون، مؤكدا بإن واسمية الجملة. وفي المرة الثانية: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، مؤكدا بالقسم وإنا واللام واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار. إيش قاعد يقول؟ استشهد بهذه الآية، هاتان الآيتان في سورة ياسين تحكيان قضية رسل عيسى عليه السلام إلى قوم من الأقوام. أرسل رسلا، فذهب الرسل إلى هذه المدينة أو هذه القرية، فقالوا: إنا إليكم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام، إنا إليكم مرسلون من قبل عيسى يعني. فأصحاب هذه القرية كذبوا هؤلاء الرسل. خلني بالآيات، إيه نعم، أساس لا نشتبه فيها. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، يعني أرسلنا اثنين فكذبوهما، فعززنا بثالثين، يعني أرسلنا إليهم ثالث، فقالوا، يعني هؤلاء الثلاثة الرسل الثلاثة قالوا لأهل تلك القرية إنا إليكم مرسلون. شنو كان جواب أهل القرية؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أنتم بشر حالكم حالنا، إذا الله كان يبي يجز كان يجز واحد يعني غير البشر، ملاك شيء يعني. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فأنكروا رسالة هؤلاء الرسل من قبل عيسى عليه السلام، وإنكار كان شنو؟ قوي، يعني هم أن الرسول لا يمكن أن يكون بشرا، هذا دليلهم الأول كان لإنكارهم. الدليل الثاني ما أنزل الرحمن من شيء، شلون نصدقكم يعني؟ من قال أن الرحمن أنزل؟ تعال ثبت لي. هذا الدليل، هذا الرد الثاني يعني في الحقيقة. وإن أنتم إلا تكذبون، هذا بسياق الاستثناء، يعني أنتم لستم بشيء إلا كاذبين، يعني كأنكم خلقتم كاذبين هكذا. فإنكار أهل القرية كان فيه نوع من القوة، وحاولوا أن يستدلوا بأدلة، فاقتضت هذه القوة في الإنكار أن يكون الجواب عن هذا الإنكار أيضا قويا. فبعد هذه الآية إنا إلي ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا مرة ثانية الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. في المرة الأولى ما قالوا ربنا يعلم، هذا ربنا يعلم بمنزلة القسم، يعني القسم ما ينحصر في والله بالله تالله كذا، لا، والله يعلم ربنا يعلم، نفس ما احنا نستخدمها مرات نقول الله يشهد أن كذا وكذا، صحيح؟ تستعملونه ولا لا؟ فهذا بمنزلة القسم، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فالقسم بنفسه تأكيد ربنا يعلم. إن هذا التأكيد اللي كان مشترك بين هذه الآية والآية السابقة اللي كانت أخف تأكيدا، إن من المؤكدات. إليكم لمرسلون، هني أدخل اللام على مرسلون، وفي الآية الأولى ما كان في لام، فهذا التأكيد الثالث. ونفس كون الجملة اسمية أيضا كما قلنا سابقا، نفس كون الجملة جملة اسمية هو من المؤكدات. متى تكون الجملة الاسمية من المؤكدات؟ قلنا سابقا بالكم ولا مو بالكم نسيتوا تكون نعم
مرة قال اسمية الجملة مرة قال الجملة الاسمية،
ماكو فرق اسمية الجملة والجملة الاسمية، ماكو فرق. يعني انت تقول اسمية الجملة يعني شنو؟ يعني كون الجملة اسمية، هذا بنفسه تأكيد، شنو الفرق؟ لا بس نفس اسمية الجملة أو كون الجملة اسمية، هذا متى يكون تأكيدا؟ هناك أقوال في إفادة الجملة الاسمية للتأكيد، من الأقوال اللي ظاهر عبارة المصنف أنه مختار هذا القول أن الجملة الاسمية بنفسها ليست من المؤكدات، يعني إذا قلت زيد قائم لا تقول لي اسمية الجملة هذه زيد مبتدأ قائم خبر، هذه الجملة الاسمية شنو؟ من المؤكدات. لا، إنما تكون اسمية الجملة من المؤكدات عند اقتران الكلام بمؤكدات أخرى، يعني إذا الكلام فيه مؤكدات، فيه قسم، فيه إن، فيه لام شو اسمه لام المزحلقة مثلا وهكذا، لام الابتداء، إذا هذه المؤكدات كانت موجودة والجملة كانت اسمية في ذاك الحين اسمية الجملة يعتبر أو تعتبر من المؤكدات. اتضح؟
نعم.
مؤكدا بالقسم وإن واللام واسمية الجملة. ليش أكدت بأربع تأكيدات؟ قسم، إن، لام، اسمية الجملة. لما هذا التأكيد؟ لمبالغة المخاطبين في الإنكار، لأنهم بالغوا في الإنكار، فأردت أن يكون كلامي شنو على طبق إنكارهم مناسبا لهم، فبالغت في التأكيد أيضا. حينما بالغوا في الإنكار أنا بالغت في التأكيد، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، نقطة، انتهى. فتحصل من مما سبق أن الخطاب على أنحاء ثلاثة، الخطاب على أنحاء ثلاثة، تارة تخاطب خالي الذهن فلا تؤكد، تارة تخاطب المتردد فيحسن التأكيد، وتارة تخاطب من تخاطب المنكر فيجب التأكيد، أنحاء ثلاثة. الآن يقول ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، الضرب الأول يعني اللي تخاطب فيه تخاطب به من تخاطب به خالي الذهن، هذا يسمونه خطاب ابتدائي، خطاب ابتدائي، لأنك أنك ابتدأته بالمعلومة، أصلا هالمعلومة لا كان يدري فيها ولا كانت شاغلة باله، أصلا ما كان يدري شيء، فأنت ابتدأته بالمعلومة. والثاني طلبيا، شنو الثاني؟ الثاني هو الذي متردد، تخاطب المتردد كأنه يطلب منك أن تسكن قلبه على أحد الطرفين، إما زيد قائم إما زيد مو قائم، أنا متردد فأطلب منك أن تجعل شنو الإيقاع أو نعم يعني الإيمان أو قول الحكم في قلبي، هذا يسمى طلبيا. نعم،
كيف يكون تردد في القلب الجواب في القلب؟
أقصد يعني يذعن بهذا الجواب، يعني أنا متردد الحين أقول لك مثلا يا فلان هل طلعت الشمس أم لا، متردد، حينما أنا متردد وأسألك يعني شنو قاعد أطلب منك، أبي السكون إلى أحد الوجهين، إما الشمس طلعت إما الشمس ما طلعت، سكن قلبي على أحد الطرفين، هذا يطلب السكون، يطلب الإذعان، هذا اللي نقصده.
نعم.
والثالث إنكاريا ويسمى إخراج الكلام، نعم، والثالث إنكاريا يعني الثالث هو شنو الخطاب المنكر، نقطة، انتهى هذا المطلب. فعندنا ثلاث أنحاء من الخطاب، الأول يسمى ابتدائي، الثاني طلبي، الثالث إنكاري. جيد، والآن يبدأ بمطلب آخر، يقول إذا طبقت كلامك على هذه الضوابط الثلاثة ومشيت على الضوابط الثلاثة، احنا عطينا ثلاث ضوابط، أن المخاطب خالي الذهن خاطبه كذا، أن المتردد خاطبه كذا، أن المنكر خاطبه كذا، ثلاث ضوابط. يقول إذا مشيت على هذه الضوابط الثلاثة يسمى إخراج الكلام، إخراج الكلام يعني شنو؟ يعني نظم الكلام، يعني التكلم بهذا الكلام، يسمى إخراجك للكلام شنو؟ إخراجا على مقتضى الظاهر، أو على مقتضى ظاهر الحال، مراعاة هذه الضوابط الثلاثة. شوي خلوكم معاي لأن مطلب شوي دقيق يصير هنا. مراعاة هذه الضوابط الثلاثة، يعني إذا خاطبت خالي الذهن بما يناسبه، وخاطبت المتردد بما يناسبه، وخاطبت المنكر بما يناسبه. إذا راعيت فكلامك يكون مطابقا لمقتضى ظاهر الحال. كان عندنا في تعريف البلاغة مقتضى الحال، ما قالوا هناك مقتضى ظاهر الحال، صحيح؟ كان عندنا مقتضى الحال. هني يقول لا، إخراج الكلام على هذه الأنحاء الثلاثة يسمى إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر أو مقتضى ظاهر الحال. شنو يقصد بظاهر الحال؟ يقول إحنا إذا الكلام طابق مقتضى الحال، مقتضى الحال مو ظاهر الحال، خليك عن ظاهر الحال، كلامي الآن أريد أن أطبقه على مقتضى الحال. تارة أرى، أنظر إلى المخاطب، هل هو منكر، هل هو متردد، هل هو خالي الذهن، وأطبق كلامي على حالته الواقعية. هو خالي الذهن في الواقع، فأطبق كلامي على حالته. هذا يكون كلامي هكذا مطابق لمقتضى الحال ولا ما يكون مطابق لمقتضى الحال؟ اي نعم، يكون مطابق لمقتضى الحال. بعض الأحيان مطابقة الكلام لمقتضى الحال يقتضي شيء من التغيير. شلون تغيير؟ مثلا أنا أريد أن أخاطب هذا الشخص الذي لا يصلي ويعلم أن الصلاة واجبة، أريد أن أقول له، أنبهه على وجوب الصلاة والعقاب الذي سوف يترتب على تركه للصلاة وهكذا. فإذا راعيت حالته الواقعية، هو عالم بوجوب الصلاة والعالم لا يخبر، فما له داعي يتكلم إذا بيراعي حالته الواقعية، ما له داعي يتكلم، خلاص هو عالم يدري أن الصلاة واجبة والعالم لا يخبر، انتهى المطلب. ولكن أستطيع أن أنزله، نفس ما قلنا سابقا، أنزله منزلة الجاهل لاعتبار في ذهني، لمسألة في ذهني. شنو هذا الاعتبار؟ أنه لا يعمل بعلمه فهو بحكم الجاهل. أنزله منزلة الجاهل ثم أخبره بالخبر الذي أريد أن أخبره. هذا التنزيل، حينما نزلت هذا زيد اللي ما يصلي، العالم بوجوب الصلاة، التارك للصلاة، إذا نزلته منزلة الجاهل بوجوب الصلاة، شو يصير؟ هل راعيت الضوابط الثلاثة اللي ذكرها الآن؟ هل خاطبت مثلا المتردد بما يناسبه، أو المنكر بما يناسبه، أو خالي الذهن بما يناسبه، ولا ما راعيت هذه الضوابط؟ في خطابي للمصلي، عفوا لتارك الصلاة، بأن الصلاة واجبة، مع أنه يعلم بأن الصلاة واجبة، راعيت هذه الضوابط الثلاثة ولا ما راعيت؟ ما راعيت، لأن إذا كنت أبي أراعي حالته الواقعية وكونه عالما، المفروض أسكت وما أخاطبه لأنه عالم، فما راعيت هذه الضوابط. ولكن هل عدم مراعاة هذه الضوابط الثلاثة يقتضي أن كلامي غير مطابق لمقتضى الحال، بحيث أنه غير بليغ إذا قلت للمصلي صلي الصلاة واجبة مثلا؟ هل يقتضي أن كلامي غير بليغ ومطابقتي لمقتضى الحال اختلت مثلا، فبلاغته قد اختلت؟ قل لا، بما أن في كلامك تنزيلا للعالم منزلة الجاهل. وهذا المخاطب، هذا الزيد اللي ما يصلي، يناسبه هذا التنزيل، فأنت صحيح ما راعيت شنو حالته الواقعية، ولكنك راعيت حالته التنزيلية. شنو حالة التنزيلية؟ حالته التنزيلية أني نزلته منزلة الجاهل، هذا الحالة التنزيلية، فرضته جاهلا. الحالة الحقيقية هو أنه عالم، هذه الحالة الواقعية الحقيقية. حالتي التنزيلية شنو؟ كونه جاهلا. وهذا التنزيل يناسب المقام، يناسب المقام الذي أنا فيه، يناسب الحالة التي أنا فيها، حيث الصلاة مثلا أمر مهم لا بد من التحذير عن تركه وهكذا، فيناسب المقام هذا التنزيل أن ننزل العالم منزلة الجاهل. فيكون كلامي مع مخالفته للحال الواقعية للمخاطب، مع أنه مخالف لحالته الواقعية وهو أنه عالم، مع ذلك يكون مطابقا لمقتضى الحال، لأن التنزيل في محله، وأنا تكلمت على طبق التنزيل الذي نزلته، فيكون مطابقا لمقتضى الحال. جيد. فعندنا الحاصل من هذا الكلام، عندنا شنو؟ الحالة الواقعية للشخص، تارة تطبق كلامك على هذه الحالة الواقعية له، وعندنا حالة تنزيلية تارة تطبق كلامك على هذه الحالة التنزيلية، وكلاهما الكلام على كليهما بشروطه يعني مطابق لمقتضى الحال، سواء طابق حالته الواقعية أم طابق حالته التنزيلية، لأن بعض الأحيان الحال يقتضي التنزيل أصلا، فلا بد أن تطبق على التنزيل. فكلاهما سواء طبقت كلامك على الحالة التنزيلية أم طبقت كلامك على الحالة الشنو الواقعية، كلاهما الكلام معهما يكون مطابقا لمقتضى الحال، يعني يكون الكلام بليغا، لا يضر ببلاغة الكلام أن تراعي الحالة التنزيلية، لا يضر. خب، هذا التطبيق شفتوا، تقدر تطبق كلامك على حالته الواقعية، تقدر تطبق كلامك على حالته التنزيلية، إن عندك تطبيقين، يعني عندك طريقين للتكلم للخطاب. الطريق الأول وهو تطبيق الكلام على الحالة الواقعية، هذا التطبيق يسمونه إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، مقتضى ظاهر الحال. ليش ظاهر؟ لأن الظاهر من هذا الشخص أنه مثلا جاهل، يعني هذا الذي يظهر الحين، الجاهل تنزله منزلة العالم، هذا شيء في ذهنك، مو شيء ظاهر مو علن للناس، شيء في ذهن المتكلم، ينزل الجاهل منزلة العالم، ينزل المادري المتردد منزلة منزلة الجاهل مثلا وهكذا. فهذا هذا الحالة التنزيلية ليست ظاهرة للناس، إنما هو شيء في الذهن، إنما الذي يظهر أن فلان منكر، فلان متردد، فلان مثلا شنو خالي الذهن. فإن طبقت كلامك على الحالة الواقعية كان يسمى هذا إخراجا على مقتضى الظاهر. راح يأتينا بعد شوي تطبيق الكلام على الحالة شنو التنزيلية، وأنحاء تطبيق الكلام على الحالة التنزيلية، هذا يسمى عندهم بإخراج الكلام على مقتضى باطن الحال، على مقتضى باطن الحال، لأن حالته الباطنية، لأنه في الذهن نزلته منزلة المنكر مثلا أو منزلة الجاهل، فيسمونه مقتضى باطن الحال. وكلاهما كلا الطريقين نفس ما قلنا، مقتضى الظاهر أو مقتضى الباطن، كلاهما يندرجان تحت إخراج الكلام على مقتضى الحال، لأن الحال مرات تقتضي شنو؟ تقتضي أن تراعي ظاهر الشخص وواقع الشخص، وأخرى يقتضي الحال أن تراعي شنو الحالة التنزيلية للشخص. فكلاهما مقتضى باطن الحال ومقتضى ظاهر الحال كلاهما يندرجان تحت مقتضى الحال. واضح؟ الصوت يقطع ولا ما يقطع؟
الصوت واضح.
واضح، جيد.
بالتعريف بتاع بلاغة الكلام يوم قلنا مطابقة لمقتضى الحال، كان هناك مقتضى الحال يعني المراد منه صار أعم من حال الظاهر والباطن.
اي نعم، صار أعم، يعني هذا أنحاء أنحاء لمقتضى الحال، يعني مرات الحال يقتضي أن تنزل، فالتنزيل هذا يكون من مقتضيات الحال، مرات ما يقتضي تنزل، فيكون عدم التنزيل من مقتضيات الحال، فهو من أمثلة ومصاديق مقتضى الحال. يعني هذا اللي قاعد ناخذه الحين، مقتضى الظاهر مقتضى الباطن، هذا من مصاديق مقتضى الحال. فقط اللي قد يخليكم تشتبهون فيهم أن شوي أسماءهم متشابهة، هذاك مقتضى الحال، هذا مقتضى ظاهر الحال، التشابه الاسمي يخلي الواحد يمكن يشتبه، ولا ما لهم ربط، هذا من مصادقه. نفس ما تقول مثلا التنكير من مقتضيات الحال، ما أدري تعريف الكلمة من مقتضيات الحال، ما أدري بعد شنو تقديم التأخير وهكذا، ما أدري استعمال المجاز استعمال الحقيقة إلى آخره، هذه من مقتضيات الحال. كذلك تارة تنزيل المخاطب منزل العالم مثلا منزلة الجاهل، هذا من مقتضيات الحال، من مقتضيات الحال، ولكن سموه شنو مقتضى هذا التنزيل، سموه إخراج الكلام على مقتضى باطن الحال. فالواحد قد في النظرة الأولى يخربط، يقول إيش ربطه بالمقتضى الحال، هذا من مصاديقه، نفس التنكير نفس المادي تقديم تأخير إلى آخره، هذا من أساليب اللي تقدر تبين فيه معنى الكلمة أو الكلام الذي تريده. ولذا قال، شوفوا الحين عبارته بعد المفروض تكون واضحة عندكم، قال يسمى إخراج الكلام عليها، يعني على هذه الثلاثة، إخراجا على مقتضى الظاهر وهو أخص، يعني هذا مقتضى الظاهر أخص مطلقا من مقتضى الحال. ليش أخص مطلقا؟ لأنه من مصادقه، من مصادقه، لأن معناه مقتضى ظاهر الحال، فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال. كأن تقول مثلا كل زيد إنسان، أكيد بعد زيد من مصادق الإنسان، أكيد يكون شو اسمه كل ما سمي بزيد، أو مثلا نقول كل رجل إنسان، لأن الرجل من مصادق الإنسان، ما نقول حق غير الإنسان أنه رجل ولا مرأة ولا إلى آخره. فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس، لا مقتضى الحال مو دائما يكون على مقتضى الظاهر. ليش؟ لأن مرات الحال قد يقتضي أن تنزل الشخص منزلة غيره، فلا يطابق فلا يكون مقتضى الحال شنو هو الظاهر من هذه الجهة، لا، قد يكون مقتضى الحال من أن تراعي الباطن، تراعي التنزيل، كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر.
الباطن تارة يأتي من، مو دائما الباطن يجي من الظاهر.
شلون يعني؟ هذه يعني كلماتك شو اسمه ذو وجهين شيخنا، الكلمات الصوفية هذه،
إذا جو شو اسمه، إذا الحين إحنا نشوف ظاهر الحال كيفية معينة ينتج عندنا باطن بعدين، يعني في عندنا في الذهن أو في التنزيل
ينتج عندنا شيء آخر يعني. لو
إيه بالنهاية نعم، يعني صحيح إذا تقصدون أن إحنا حتى نصل إلى مقتضى باطن الحال لابد أن نراعي الظاهر فننزل الظاهر منزلة غيره، يعني ظاهره أنه عالم هذا الظاهر، هذا الظاهر ناخذه النزلة منزلة غيره، هذا اللي تقصدونه؟ إيه نعم، بس إيه ما يضر بالمطلب، ما ننكر هذا يعني.
انتم قلتون شيخنا ان سيدنا ان هذا إن تقدر انت تاخذ من الباطن دايركت يعني.
شلون تاخذ من الباطن؟ اول شيء لازم تشوف هذا اللي قاعد تكلمه شنو هو وضعه، وضعه انه عالم، بعدين تنزل العالم منزلة الجاهل مثلا، وبدون ما تدري شنو هو، شنو نزله انا، يمكن هو يطلع جاهل وانا نزلت الجاهل منزلة الجاهل. لازم اول شيء يدري هذا شنو حالته، الزايد اللي ما يصلي ليش ما يصلي، يدري ولا ما يدري؟ يقولوني بلا يدري ان الصلاه واجبه بس ما يصلي، فحينما علمت انه عالم بان الصلاه واجبه اريد ان اخاطبه، اريد ان امره بالمعروف مثلا ان يصلي، انا بين طريقين، اما اراعي علمه انه عالم بوجوب الصلاه واسكت بعد لان العلم يقتضي السكوت، علم الطرف المقابل يقتضي السكوت، واما ان اراعي شنو مقتضى باطن الحال، او بعباره اخرى انزله منزله غيره فاخاطبه. هذا فمن الظاهر نصل الى الباطن، صحيح على تعبيركم، ولكن بالتالي النتيجة شنو؟ راعيت في كلامي الباطن ولا الظاهر؟ ما راعيت الظاهر خو، راعيت الباطن. الآن يبدأ بموارد تطبيق الكلام أو إخراج الكلام على مقتضى باطن الحال، أو على تعبيره على خلاف مقتضى الحال، حين سمى باطن سمى خلاف الظاهر أيا كان. يقول وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، أي على خلاف مقتضى الظاهر، فيجعل غير السائل كالسائل، وهذا مورد الحين شوي نطوف عباراته، وغير المنكر كالمنكر، هذا المورد الثاني، والمنكر كغير المنكر، والمنكر كغير المنكر. ذكر ثلاثة أنحاء من التنزيل، السائل منزلة عفوا غير السائل منزلة السائل، وغير المنكر منزلة المنكر، والمنكر منزلة غير المنكر. كم صورة متصورة في المطلب؟ هل ينحصر المطلب في هذه الصور الثلاثة فقط، أم هناك صور أخرى نستطيع أن نتصورها؟
المفروض بحسب موجود، يعني إذا كان موجود من مقتضيات الحال أكثر نقدر نتصور صور أكثر.
إيه لا يعني أقصد عقلا، الحين ما لك شغل بالموارد، يعني عقلا كم صورة نقدر نتصور؟ عندنا كم واحد إحنا؟ كم مخاطب؟ كم نوع من المخاطب؟ عندنا مخاطب عالم، وعندنا مخاطب متردد، وعندنا مخاطب شو اسمه منكر، وعندنا مخاطب شنو خالي الذهن، أربعة. خب كل واحد من هذا الأربعة أمامنا في خطابه، يعني إذا أردنا أن نخاطبه أمامنا كم طريق؟ إما أن نراعي مقتضى ظاهر الحال معه، وإما أن نراعي مقتضى باطن الحال معه، صحيح؟ فالأربعة صاروا ثمانية إلى الآن، لأن ضرب اثنين صار، يعني كل واحد له طريقين فثمانية. انزل إني مقتضى إذا رأيت مقتضى ظاهر الحال معه ما عنده شقوق بعد خلاص العالم تخاطبه بما هو عالم، الجاهل بما هو جاهل، المنكر بما هو منكر، وخالي الذهن بما هو خالي الذهن، خلاص انتهى. يبقى إذا أردنا أن نراعي مقتضى باطن حاله، أو الحين طبعا أنا قاعد أتكلم عن القسم العقلية، بعض هذه الأقسام غير متصورة يعني ما تكون في الخارج أو لا تصح، ولكن قاعد أبين لكم القسم العقلية. إلى الآن وصلنا إلى 8. إني على مقتضى باطن الحال لكل من الأربعة، من العالم والخالي الذهن والمتردد والمنكر، كم حالة إذا أردت أن تراعي معه مقتضى باطن الحال، كم حالة عنده؟ يعني العالم، تعال إلى العالم، شلون أقدر أخالف مقتضى الظاهر وأراعي مقتضى الباطن مع العالم؟ شلون أكلمه؟
نزل منزلة الجاهل.
واحد، أنزل منزلة الجاهل، بعد منزلة منو يقدر أنزله؟ السائل هم. مرة الجاهل يعني الخالي الذهن، مرة لا المتردد الطالب السائل، مرة منزلة المنكر، صحيح؟ بعد منزلة العالم ما أقدر أنزله لأنه عالم بعد. فثلاث حالات لكل من الأربعة، الجماعة الأربعة اللي عندنا، حالة واحدة وهي شنو؟ مطابقة الكلام لمقتضى الظاهر، وثلاث حالات في مطابقة الكلام لمقتضى الباطن. فواحد وثلاثة أربعة، لكل من الأربعة أربع حالات نستطيع أن نراعيها، فكم يصير؟ أربعة ضرب أربعة 16 حالة متصورة في المسألة. المصنف كم حالة ذكر؟ ثلاثة، تنزل غير السائل منزلة السائل، تنزل غير المنكر منزلة المنكر، تنزل المنكر منزلة غير المنكر، ثلاث حالات. تأملوا وشوفوا ليش ما ذكر باقي الحالات، هل هناك سبب ولا ما كان لخلق تعبان والحبرهم غالي ما يبي يصرف حبر وايد؟ ليش اختصر على ثلاث موارد؟ أم في بطن هذه الموارد بعض هي تشتمل على موارد يعني تعبيره عام يشمل أكثر من مورد؟ تأملوا وشوفوا وين توصلون. غدا إن شاء الله نسألكم نشوف شو النتيجة اللي وصلتوا لها، والحمد لله رب العالمين. نعم
ذكر الترتزاني أن الموجود في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان المخاطب ظن في خلاف حكمه.
بلي.
إذن التأكيد شنو؟
شلون؟ التأكيد شنو؟ التأكيد شنو؟
إيه.
التأكيد بعد يأكد الحكم يعني.
بقول التأكيد إذا يعني نبي نأكد لابد أن نفرض في كتبة سابقة وجود شيء ولو يعني نسبة قليلة من الحكم عند المخاطب، إذا نبي نأكد. أما أن يكون المخاطب خالي تماما، خالي الذهن تماما، أو مثلا شاك، فنأكد شنو؟ يعني ما في شيء نأكده.
لا، نأكد الحكم اللي أنا قاعد أفيده، هو الطرف الثاني شاك، أنا أبي أقنعه بحكم، أريد أن أقنعه، هل إقناعي يكفي فيه إلقاء الحكم أم يحتاج إلى إلقاء ومؤكد؟ هذا الكلام، هل يقتنع بمجرد الإلقاء أم لا؟ الآن شخص متردد في أن الإسلام دين حق أم ليس بحق مثلا، هل مجرد أن تقول له الإسلام حق يقتنع خلاص، يقول أشهد أن لا إله إلا الله خلاص يقتنع المتردد بمجرد الجملة واحدة بلا أي مؤكد؟
التقييد البلاغي صار عن طريق الأدوات مثل إن واللام.
إيه هو يعني أنا قاعد نظير التأكيد
أنا
البلاغي نظير للاستدلالات العقلية اللي احنا نقيمها لإقناع الطرف الثاني، يعني نفس الأماكن اللي احنا نجيب استدلال وهم يجيبون تأكيد في كلامهم، لأن كلامهم مو كلام يحتاج إلى أدلة، يعني يتكلم عن أن أنا أقوى منك في الحرب وهذاك ما دي ذبحته وما دي كذا، يعني ما يحتاج إلى أدلة واستشهادات وإلى آخره، فشون يأكد كلامه؟ احنا نأكد بالمسائل العلمية بالأدلة، نقول بهالدليل بهالدليل بهالدليل، المسألة العويصة نجيب لها 10 أدلة، المسألة العادية نجيب لها دليل عادي يعني. فهذا الشخص العربي يوم اللي قاعد يتكلم يقول شعر ليثبت مدعاه، بدال الدليل يجيب شنو؟ مؤكدات. إذا المسألة تهمه يجيب أكثر من مؤكد. هذا أحسن الله إليكم، حياكم الله، في أمان الله وحفظه،
حفظ الله، جزاكم الدعاء،
وأنتم أهل الدعاء، في أمان الله.